بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الثاني من عام 1436 من الهجرة، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس بلوغ المرام، وقد وقفنا في باب سجود السهو وقرأنا الحديث الأول والثاني اللذين ذكرهما، والثالث الأحاديث التي ذكرها المؤلف في بداية قوله رحمه الله: باب السهو، سجود السهو وغيره. تقدم معنا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فلم يجلس في التشهد الأول، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. فأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أن الإنسان إذا ترك واجب من واجبات الصلاة أو نقص من صلاته فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، والمقصود بالنقص هنا نقص الواجبات مثل ما وقع في هذا الحديث من ترك التشهد الأول والجلوس له في قول الحنابلة الذي نص على أن هذه من واجبات الصلاة. موضع السجود هنا أنه يكون قبل السلام. كذلك أخذنا حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلاها ركعتين، ثم لما ذكر عليه الصلاة والسلام أتم صلاته، ثم سجد بعد ذلك سجدتين بعد التسليم. فأخذ العلماء رحمه الله تعالى من ذلك أن الإنسان إذا صلى صلاة فلم يتمها نقص ركعة أو أكثر فإن عليه أن يأتي بها ثم يسلم، ثم يسجد السهو ثم يسلم. فنقص الواجبات يعتبر من النقص في الصلاة، ما كان السهو فيه عن نقص فإن السجود يكون قبل السلام، وما كان فيه من نقص الأركان أو نقص الركعات فهذا يعتبر من باب الزيادة، والزيادة في الصلاة يسجد لها بعد التسليم. كذلك ذكر الحافظ ومر معنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في سهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه تشهد ثم سلم. وذكرنا هنا مسألة: هل إذا سجد الإنسان للسهو بعد السلام هل يتشهد ثم يسلم أو يكتفي بالسجود ثم التسليم؟ وذكرنا أن الراجح أنه إذا سجد بعد السلام يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة بلا تشهد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد سجود السهو، والأحاديث التي ورد فيها ذكر التشهد فإنها وردت بأسانيد ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا ذلك فإن الحافظ أيضا ذكر أحاديث أخرى في هذا الباب، في باب سجود السهو، ومن هذه الأحاديث الحديث الرابع في هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من صغار الصحابة. وأبوه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. موضوع هذا الحديث الشك في الصلاة، موضوع هذا الحديث الشك في الصلاة. ماذا يصنع المسلم إذا شك في صلاته؟ هذا الحديث المبارك فيه الكلام عن نوع من أنواع الشك في الصلاة، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته. والشك الذي يحصل للمسلم في صلاته بحيث لا يعلم كم صلى، ولهذا قال: فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، هذا نوع من أنواع الشك، وهو أن يشك في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ولا يترجح عنده شيء، يحاول أن يتذكر، يحاول أن يعرف أيهما أرجح، لكنه لا يهتدي لشيء. في هذه الحالة الشك الذي لا يتبين فيه للمصلي شيء، لأن هناك نوع آخر من الشك، أن يشك في صلاته لكن يغلب على ظنه أحد الأمرين. أما هذا النوع الذي اشتمل عليه هذا الحديث فإنه يبين فيه نوعا من أنواع الشك للمصلي في الصلاة، أن يشك في صلاته فلا يدري ولا يترجح عنده الشيء ولا يتذكر ولا يغلب على ظنه الشيء. بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحكم هاهنا، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن هذا هو الحل، طرح الشك. شك أهي اثنتان أم ثلاث؟ إذن هو متيقن في اثنتين لكن يشك هل زاد ثالثة أم لا، إذن فليطرح الشك. فإذا شك أهي ثلاث أم أربع، فالشك في الأربع واليقين في الثلاث، دائما اليقين هو الأقل. فقوله صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك يعني الزيادة، وليبني على ما استيقن يعني الأقل. فإن شك هل ركع أو لم يركع فليقين أنه لم يركع، والشك أنه ركع، إذن فليطرح الشك وليعد وليركع. هذا الأمر الأول، أن يطرح الشك وأن يبني على اليقين وهو الأقل. قوله وليبني على ما استيقن يعني الأقل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة يكون سجود السهو فيها قبل السلام. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كان صلى خمسا، إذا انتهى من الصلاة وبعد أن انتهى من الصلاة تأكد أنه صلى خمس ركعات، وأن الشك الذي شكه كان هو أربعا وليس ثلاثا، فعرف أنه لما فعل ذلك بنى على اليقين عنده أنه صلى خمس ركعات. أو قال له إنسان بعد أن انتهى من الصلاة، قال له: أنت صليت خمسا، فماذا يصنع؟ هل يضره ذلك؟ الجواب: لا يضره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. شفعنا الضمير هنا يرجع إلى سجدتي السهو، والمعنى أن سجدتي السهو تكمل له هذا النقص وهذا الخطأ، فتشفع له صلاته، أي تكون صلاته شفعا بهاتين الركعتين، لأن صلاة الظهر شفع 4 ركعات، الشفع ضد الوتر، والشفع هو الزوج، فصلاة الظهر المطلوب فيها أن تكون شفعا 4 ركعات، وكذلك العصر، وكذلك العشاء، فهاتان السجدتان تشفع له صلاته، فكأنه كأن هاتين السجدتين قامتا مقام الركعة ولو زاد ذلك على 4، فهذه السجدتان من فائدتهما أن فيها إكمال النقص الذي وقع في الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان صلى تماما بعد أن صلى وسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم ثم سلم، تبين له أنها 4 ركعات، وأنه لم يجد شيئا، وأن الشك الذي حصل له وقع له وهو على الصواب. وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، كانت الضمير هنا يرجع إلى سجدتي السهو، فتكون هاتان السجدتان ترغيما للشيطان. الإرغام هو الإذلال، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا دخل في صلاته جاءه الشيطان، وقال في حديث آخر: إن للصلاة شيطانا يقال له خنزب، فيأتي الشيطان للإنسان فلا يزال يخطر على عقله فيقول له: تذكر كذا تذكر كذا، يريد إشغاله عن صلاته وإفساد صلاته عليه. فهذا الوسواس الذي يقع للمصلي إنما هو من الشيطان، فهاتان السجدتان إذلال للشيطان، الشيطان الذي أبى وتكبر أن يسجد بأمر الله لآدم، قال الله له أسجد مع الملائكة فلم يسجد. إذا سجد ابن آدم هاتين السجدتين كان ذلك إذلالا للشيطان الذي يرجع خاسئا ذليلا. ولهذا سيأتي معنا في سجود التلاوة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد انعزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، يعني يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالسجود لله سبحانه وتعالى فيه إذلال للشيطان، وفيه عزة للساجد، وقرب منه إلى الله جل وعلا. إذن دل هذا الحديث على أن سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين. وتقدم معنا في حديث ابن بحينة أن سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان عن نقص في الصلاة، فعلى هذا سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين: إذا كان عن نقص، وإذا كان عن شك ولم يترجح فيه أحد الأمرين. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا آخر، هذا الحديث يتضمن الكلام عن مسألتين من مسائل السهو. المسألة الأولى، إذا زاد في صلاته ماذا يصنع؟ والمسألة الثانية، إذا شك في صلاته وترجح عنده وغلب على ظنه أحد الأمرين. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود هو الصحابي المعروف الشهير عبد الله بن مسعود، الإمام الفقيه المقرئ الحافظ، عالم الصحابة وفقيههم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الهذلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام أو غليم معلم. وأقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، يقول: والله لقد قرأت القرآن أو أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقراءة حفص وشعبة، قراءة عاصم رحمه الله التي يقرأ بها غالب العالم الإسلامي وغالب المسلمين اليوم، رواها عاصم عن شيوخه كأبي عبد الرحمن السلمي وغيره، وهم يروونها عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين. يقول ابن مسعود: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سلم يعني من صلاته قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، يعني صليت خمسا، يعني صليت خمسا كما في بعض الروايات، صلى 5 ركعات عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له ذلك قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد 2 سجدات ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد 2. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد 2 سجدات بعد السلام والكلام. هذه كلها روايات لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث المبارك فيه جملة من الفوائد، فمن فوائده قوله رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فيه أدب الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم لم يبادروه بقولهم: زدت في صلاتك، وإنما سألوه لعله حدث في الصلاة شيء. ففيه جواز الكلام مع الإمام وكلام الإمام مع المأمومين بعد الصلاة مباشرة، يعني وقبل ذكر الأذكار. فالرسول قال لهم: وما ذاك؟ يعني لم تسألون ذلك؟ ما الذي حملكم على أن تقولوا أحدث في الصلاة شيء؟ فأخبروه عليه الصلاة والسلام، قالوا: صليت بنا 5.
ما الذي منع الصحابة من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الخامسة؟ لما لم يقول له سبحان الله؟ لأن الزمن زمن التشريع، فربما ظنوا أن الصلاة زيدت وأن الرسول يبين لهم بفعله، فلم يتكلموا وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حصل اليوم مثل ذلك، إذا صلى الإمام بالناس 5 ركعات فقام إلى الخامسة، فالسنة ألا يقوم المأموم معه، وإنما يجب على المأموم أن ينبهه فيقول له سبحان الله. فإن جلس الإمام واستجاب وفهم، وإلا لم يجز للمأموم أن يقوم. المأموم لا يقوم مع في الزيادة. طيب ماذا يصنع؟ قال العلماء يجلس ويظل جالسا حتى ينتهي الإمام من هذه الركعة، ثم إذا سلم الإمام يسلم معه، والمعنى أنه ينتظر الإمام. فالإمام ربما يقال له سبحان الله فلا يفهم ما المراد، وربما يكون الإمام عنده عذر في هذه الزيادة، كأن يكون الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات وهو يرى وجوب الفاتحة فيأتي بركعة زائدة، فالمأموم لا يعلم ذلك مثلا لأن الصلاة سرية، فيكون المأموم لا يعلم أن الإمام نقص في إحدى الركعات الفاتحة، فينتظر المأموم الإمام ولا يقوم معه. قال العلماء: فإذا قام المأموم مع الإمام إلى الخامسة عالما قاصدا بأنها الخامسة وبأن القيام لها يبطل الصلاة قاصدا إلى ذلك، فصلاته باطلة، وعلى هذا لا يجوز متابعة الإمام في الخطأ، لا يجوز متابعته في الخطأ. لكن الصحابة عذرهم أنهم كانوا يظنون أنه حدث في الصلاة شيء، لما قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم ذلك استقبل القبلة وثنى رجليه وسجد السجدتين ثم سلم، يعني سجد السجدة للسهو، فأخذنا فائدة أن سجود السهو للزيادة يكون بعد تمام الصلاة، والزيادة في الصلاة لها صورتان: الصورة الأولى أن يزيد ركعة كما ورد في هذا الحديث، أو يزيد أقل من ركعة كأن يقوم إلى الخامسة ويستتم قائما فيقال له سبحان الله فيجلس، هذه زيادة واضحة. الصورة الثانية من صور الزيادة أن ينسى ركنا من الأركان، مثال ذلك أن ينسى الركوع يكبر ثم يسجد، فلما سجد تذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع هنا؟ نقول له ارجع إلى الركوع فاركع، فيرجع فيركع ثم يرجع مرة أخرى ويسجد، فيكون سجوده الأول الخطأ زيادة في الصلاة. ولهذا يقول علماء نقص الأركان من باب الزيادة. مثال آخر: إذا نسي أن يقرأ الفاتحة ثم ركع كبر في صلاته تكبيرة الإحرام ثم استفتح ثم قرأ سورة ولم يقرأ الفاتحة ثم ركع، فلما ركع تنبه أنه لم يقرأ الفاتحة، إذن يرجع إلى القيام ويلغي هذا الركوع، فيكون ركوعه هذا زيادة في الصلاة، لأنه سيرجع ويقرأ الفاتحة ثم يركع مرة أخرى ثم يسجد، وهكذا يتم الصلاة. وكذلك إذا صلى ركعة كاملة فلما انتهى منها عرف أنه لم يقرأ الفاتحة في التي قبلها، عرف أنه لم يقرأ الفاتحة، فتصبح هذه الركعة ملغية ويأتي بأخرى، فيكون هذا من باب الزيادة في الصلاة. فإذا زاد في صلاته سجد للسهو بعد أن يسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم أقبل علينا بوجهه. السنة للإمام إذا صلى بالناس ثم انتهى من صلاته ألا يبقى باتجاه القبلة، وإنما إذا انتهى من صلاته يفعل كما فعل رسول الله، يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس بوجهه ويبدأ في ذكر الأذكار الواردة. استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيّن لهم، ففيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يجوز للإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة مباشرة، يجوز أن يعظهم وأن يعلمهم. والفائدة الثانية تعليم الناس دين الله وشرع الله كما في أحكام سجود السهو التي يحتاجها المأمومون وعامة الناس. ماذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، والمعنى أنه يجيب على سؤالهم فيقول لهم: لم يحدث في الصلاة تغيير، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم بشر، تأتي عليه العوارض البشرية، ينسى كما ينسى الناس، يأكل ويشرب كما يأكلون ويشربون، ويمرض ويصيبه المرض والجوع والتعب والإعياء، كل ذلك من سمات البشرية، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أعظم الرد على المغالين في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم الذين يعبدونه من دون الله. كيف يعبد البشر؟ البشر لا يعبد، البشر يدعى له ولا يدعى من دون الله. البشر ضعيف والله هو القوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، والله عز وجل أمره أن يقول ذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. الله جل وعلا خصه بالوحي والرسالة والنبوة. أنسى كما تنسون، قال: فإذا نسيت فذكروني. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، فالمأموم يذكر الإمام إذا وقع له السهو في الصلاة أو في القراءة أو غير ذلك، من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع له ذلك على سبيل السهو. وهل يقدح ذلك في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، كلا وحاشا، لا يقدح ذلك في نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو بشر. والرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الذي كتبه الله عليه يبين لنا تشريعا، يبين لنا التشريع. ولهذا جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث التي لا تصح: إنما أنسى لأسل. فالذي يقع منه عليه الصلاة والسلام ينبهه الله عز وجل عليه. لكن هذا الحديث: إنما أنسى أو أنسى لأسل أو ليسل، قال العلماء حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم لنا فائدة زائدة، قال: وإذا شك أحدكم في صلاته. هذا النوع الثاني من أنواع الشك، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يعني إذا شك وكان عنده إمكانية لأن يتحرى الصواب، قال: فليتم عليه. إذن يتم على غلبة ظنه. مثال ذلك أن يصلي رجل ففي أثناء صلاته شك هل سجد أو لم يسجد، هل سجد السجدة الثانية من الركعة أو لم يسجد؟ غلب على ظنه أنه لم يسجد، تذكر، فلما غلب على ظنه سجد السجدة الثانية. إذن يرجح ويعمل بما ترجح عنده. أما إذا لم يتبين له شيء ولم يغلب على ظنه شيء فإنه له حكم الشك في القسم الأول. رجل آخر شك في صلاته، هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ وبينما هو يتأمل نظر إلى الساعة مثلا، فإذا بها قد تجاوزت العشر دقائق، فعرف أو غلب على ظنه أنه صلى أربعا وأن صلاته تامة. إذن وقع له في صلاته شيء يدل على ترجح أحد الجانبين. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة: فليتم عليه وليسجد سجدتين، يعني بعد أن يسلم كما في الرواية التي ذكرها المؤلف. فبين للنبي صلى الله عليه وسلم حكم نوع آخر من نوع الشك. فاستفدنا فائدة أخرى، وهي أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة وفي الشك الذي يمكن معه التحري. وقول الحافظ رحمه الله: ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة لعذر لمصلحة صلاته فإن هذا الكلام لا يضر، فإن هذا الكلام لا يضر. وقد سبق معنا في حديث اليدين أن الصحابة رضي الله عنهم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين تكلموا معه فقالوا: يا رسول الله صليت ركعتين، والرسول قال لهم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ هذا الكلام وهذه المحاورة تمت قبل تمام الصلاة. فالرسول لما تبين له عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لم تتم أتم الصلاة، ما قال أعيد الصلاة. فهذا الكلام الذي هو لمصلحة الصلاة لا يضر المصلي إذا فعله. إذن هذان الحديثان يعتبران من الأحاديث الجامعة في باب سجود السهو، في باب سجود السهو. بقي معنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث تتعلق، أو أربعة أحاديث لها تعلق بسجود السهو وببعض مسائله، وهي أحاديث في بعضها ضعف ونظر. إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.